قال الإمام النسائي رحمه الله نوع آخر. وقال أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالكلام يتعلق بذكر الركوع، وقد مر عدة أحاديث تشتمل على ألفاظ من الذكر في الركوع، وغالبها ترجع إلى أنها تعظيم لله عز وجل وثناء عليه وحمد له وتسبيح. وقد جاء في الحديث الذي تقدم قبلها أما الركوع فعظمه فيها الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء قانونا أن يستجاب لكم. وتلك الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من الثناء على الله عز وجل، وهي من التعظيم له سبحانه وتعالى. وقد جاء في بعضها كما ذكرت سابقا أن الغالب على الركوع التعظيم، ويجوز الدعاء فيه، والغالب على السجود الدعاء، ويجوز أو يشرع الثناء على الله عز وجل فيه. وذكرت أن مما دل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام بدا ما أنزل الله عز وجل عليه إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يسبح في حمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أنها قالت ما صلى بعد ما أنزلت عليه هذه السورة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فإن اتيان بسبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع هو فيه دعاء، واتيان بسبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في السجود هو فيه ثناء، بل من الثناء كونه يقال فيه سبحان رب الأعلى، يقال في الركوع سبحان رب العظيم وفي الركوع سبحان رب الأعلى. إذن التعظيم في الركوع هذا هو الأصل والغالب، ويجوز الدعاء، والدعاء في السجود هو الأصل والغالب، ويجوز أو يشرع الدعاء ويشرع الثناء والتعظيم لله سبحانه وتعالى. وقد مر في الأحاديث التي في الذكر بعد الركوع في الركوع سبحان رب العظيم، ومر سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ومر سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ومر سبحان ذي الجبروت والملكوت رب الملائكة والروح، ومر أحاديث متقاربة في اللفظ وهي اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت خشع أنت ربي خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي وعظامي وعصبي لله رب العالمين. في بعضها ذكر المخ دون العظام، وفي بعضها ذكر ستة ألفاظ، وفي بعضها خمسة ألفاظ، وكلها من الثناء على الله سبحانه وتعالى. وقد مر في الدرس الفائت هذا الحديث الذي هو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وتكلمت على إسناده، وذكرت أن أبا حيوة وهو شريح بن يزيد الحمصي أن ابن حبان وثقه، وأن الحافظ ابن حجر في نسخة التقريب المصرية ليس فيها شيء مما يتعلق ببيان حاله، وذكرت أنه روى له مسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي، وهذا خطأ، إنما هذا الكلام لابن حمير الذي بعده في الإسناد الذي بعده محمد بن حمير. وأما أبو حيوة وهو شريح بن يزيد الحمصي فقد خرج له أبو داود والنسائي وفي خلاصة تهذيب الكمال وفي تهذيب التهذيب ما ذكر إلا أنه وثقه ابن حبان. وفي نسخة التقريب طبعا المصرية ليس فيها شيء يدل على بيان حاله. ومن المعلوم أن الحديث ورد من طرق متعددة الذي بعده والذي قبله وكلها شاهدة له أو كلها يعني شواهد. هذا من طريق جابر بن عبد الله والذي قبله من طريق والذي بعده من طريق محمد بن مسلمة والذي قبله من طريق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهذه شواهد لهذا الحديث الذي جاء من طريق أبي حيوة ولم يذكر إلا أنه وثقه ابن حبان. ورجاله الباقون تقدم ذكرهم: يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. وأبو حيوة أخرج له أبو داود والنسائي وشعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن منكدر ثقة فاضل أخرج له أصحاب الكتب الستة. وجابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل حديثه عند أصحاب الكتب الستة. فرجاله خمسة: ثلاثة حمصيون واثنان مدنيان. الحمصيون هما يحيى ابن عثمان هم يحيى بن عثمان وأبو حيوة شريح بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة هؤلاء حمصيون. ومحمد بن المنكدر وجابر ابن عبد الله هذان مدنيان.
قال: أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن الأعرج عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا يقول إذا ركع: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي لله رب العالمين.
وهذا الحديث حديث محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه هو مثل الذي قبله إلا أنه ذكر أنه إذا قام تطوعا كان يقول هذا، والذي قبله مطلق ويجوز أو يؤتى بهذا في التطوع وفي الفرائض لأنه كله تعظيم لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما الركوع فعظموا فيها الرب. وأما متنه فهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر العصب بدل العظام، فيه ذكر العصب بدل العظام: خشع أنت ربي، خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي لله رب العالمين. في ذكر المخ هنا وفي الذي قبله ذكر العظام. وإسناده يحيى بن عثمان هو الذي تقدم في الإسناد الذي قبل هذا. وابن حمير هو محمد بن حمير الحمصي وهو صدوق لثقة، وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود في المراسيل البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي
وابن ماجه
أيضا.
نعم
وابن ماجه في تهذيب الكمال. وابن ماجه عن شعيب بن أبي حمزة وقد تقدم ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. عن محمد المنكدر وقد تقدم ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. عن عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن مسلمة الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه أكبر من يسمى محمد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
هذا الذي رجعت
وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد فيه هو مثل الذي قبله إلا أن فيه محمد بن حمير بدل أبو حيوة، وفيه أيضا زيادة عبد الرحمن الأعرج، وفيه الصحابي محمد بن مسلمة، وفي الذي قبله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين.
قوله وذكر آخر قبله،
قوله وذكر آخر قبله يعني محمد، يعني قبل يعني شعيب بن أبي حمزة الذي ذكر آخر قبله شعيب ابن أبي حمزة، يعني روى عن محمد المنتظر وروى عن شخص آخر ذكره قبله، ولكنه يعني في هذا الإسناد لم يذكر ذلك الشخص، وإنما أبهم ذلك الشخص، وكان ذكره أي ذكر شعيب له قبل محمد المنتدى، يعني تعيين موضعه في الذكر وأنه قبله، ومن بعده أهمله، يعني لم أبهمه فلم يذكره ولم يسمى. ومن المعلوم أن عدم تسميته لا تؤثر، لأن العمدة على المذكور وهو محمد المنكدر وحده، يعني كاثم للتعويل على حديثه، فعدم ذكر ذلك الشخص أو إبهامه لا يؤثر شيئا على صحة الإسناد وعلى سلامته.
قال أخبرنا قتيبة قال باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن أجلان عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه وكان بدريا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ولا يشعر ثم انصرف فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي. قال لا أدري في الثانية أو في الثالثة. قال والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت فعلمني وأرني. قال إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك ومن تقصت من ذلك فإنما ومن تقصر من ذلك فإنه تنقصه من صلاته.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الرخصة في ترك الذكر في الركوع، لما ذكر في ترجمة التراجم السابقة الذكر الذي يكون بالركوع وأنه يشرع فيه الذكر، وأتى بهذه الترجمة الرخصة في ترك الذكر في الركوع، يعني الإشارة إلى أنه ليس بلازم. ومن المعلوم أنه ليس من أركان الصلاة، وإنما الخلاف هل هو من واجباتها أو من مستحباتها، هل هو من الواجبات التي يعني يتعين على الإنسان أن يأتي بها وإذا نسيها يجبره سجود السهو، ومع اتفاق الجميع على أنه ليس من الأركان التي إذا يعني إذا أنها لا تجبر بسجود السهو وإنما يتعين الإتيان بها، وإنما الكلام هل هي من الواجب الذي يجبره سجود السهو لو ترك نسيانا، أو من المستحب الذي لو ترك عمدا أنه لا يؤثر لأنه مستحب. هنا قال ترك الرخصة في ترك ذلك، وهذا فيه إشارة إلى أنه من قبيل المستحب وليس من قبيل الواجب. وكثير من العلماء ذهبوا إلى أنه مستحب، وبعضهم ذهبوا إلى أنه واجب، يعني قول سبحان رب العظيم فقط، يعني كون يأتي بسبحان رب العظيم، يعني هل الذي هو أقل الذكر وإن أتى بما وراءه وبما زاد عليه مما ثبت فهذا يعني كمال وأحسن، وزيادة فعل أمر مشروع ومستحب. ومن العلماء من قال إنه لو لم يذكر أصلا أو تركه أصلا فإنما ترك أمرا مستحبا لم يترك أمرا واجبا. وترجمة وهذه الترجمة الإفادة إلى أن إلى أنه ليس بواجب، وأن الإنسان لو تركه فإنه لا يترتب عليه شيء ولا يضره تركه، لكن كما هو معلوم الإنسان يحرص على فعل السنن لا سيما الذي فيه احتمال أن يكون واجبا كما قاله بعض أهل العلم. وأورد النسائي تحت هذا حديث المسيء صلاته، قصة الرجل الذي دخل المسجد وصلى والنبي صلى الله عليه وسلم يرمقه يعني ينظر إليه، وهو لا يشعر الرجل لا يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما فرغ من صلاته وانصرف منها جاء وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه قد صلى لكن صلاته غير معتبرة لأنه لم يأتي بما هو مطلوب فيها من الأمور اللازمة التي فيها أركان. فعاد وكرر يعني مرتين أو ثلاثا، ثم بعد ذلك قال والذي بعث والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت، يعني معناه بذلت جهدي في أن آتي بالصلاة على الوجه المطلوب ولكنه لا يعلم غير هذا. ثم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه وأن يريه يعني كيف يصلي، ما هي الطريقة والكيفية التي يصلي بها ويؤدي صلاته بها أي بهذه الكيفية. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه وبين له، فقال إذا أردت الصلاة فأتوضأ وأحسن الوضوء، توضأ وأحسن الوضوء. وهذا فيه أن الوضوء لا بد منه وهو شرط من شروط الصلاة التي تسبقها، وكذلك استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، ثم استقبل القبلة أرشده إلى الوضوء وإحسانه وإلى استقبال القبلة، وهذان شرطان الوضوء واستقبال القبلة شرطان من شروط الصلاة. فالصلاة التي لا يكون معها وضوء غير صحيحة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا استقبال القبلة، وذلك في حال الفرض، وكذلك في النوافل إلا في حال السفر، فإن للإنسان أن يصلي على راحلته أينما توجهت، لكن يبدأ في الدخول في النافلة في استقبال القبلة ثم يتجه أو يصلي على راحلته أينما توجهت به. فذلك مستثنى كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال فكبر، والمراد من ذلك تكبيرة الإحرام التي هي مفتاح، التي هي المدخل، والتي هي البداية، والتي هي التحريم. وقد جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني معناه لها بداية ولها نهاية، بدايتها التكبير ونهايتها التسليم، تحريمها التكبير. إذا قال الإنسان الله أكبر حرم عليه بعدها ما كان مباحا له قبلها من الكلام والأكل والشرب والحركة والتصرفات، بمجرد أن يقول الله أكبر داخلا في الصلاة لتكبيرة الإحرام، وتحليلها التسليم، إذا سلم خلاص أمكنه أن يتكلم وأن يتحدث وأن ينصرف وأن يعمل الأعمال التي كان ممنوعا منها، كان ممنوعا منها بالإحرام بالتحريم الذي هو الدخول في الصلاة قبل بدخوله، ما كان مباحا له قبل التحريم حل له بعد التسليم، ولهذا جاء تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والصلاة التي لا يدخل الإنسان فيها بالتكبير، تكبيرة الأولى ولم تحصل منه النية، فإن الصلاة يعني لا تعتبر، لأنه لا بد فيها من هذا اللفظ ولا بد من النية التي محلها القلب. يكون ينوي ان هذا فرض وهذا نذر وان هذه الصلاة الفلانية يعني في قلبه لا بلسانه, وليس له ان يتلفظ بما نواه, وانما النية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها لانه لم يؤثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى عن اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم, وانما جاء في الحج التلفظ بما نواه كونه ينوي حجا او عمرة او حجا وعمرة, ينوي تمتعا افرادا قرانا, تقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك عمرة وحجا, هذا جاء في السنة عن رسول الله انه يتلفظ بما نواه, واما غير ذلك فانه لم يأتي في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء. ثم امره بالقراءة لما تيسر مع كمال القرآن, وقد جاء في بعض في الأحاديث الماضية أن المتعين قراءة الفاتحة وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب, وهذا هو الأمر اللازم, وما عدا ذلك فهو مستحب يعني ما زاد على الفاتحة. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعة, يعني معناه أن الإنسان إذا ركع يطمئن في ركوعه, ما هو مجرد انحناء ورفع يعني بسرعة, وإنما يطمئن ويستقر ويستوي في ركوعه كما سبق أن مرت بنا الحديث ذلك, وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في هذه الترجمة, لأنه ما قال له وسبع أو قل سبحان رب العظيم أو قل كذا وكذا, وإنما قال اركع حتى تطمئن راكعة, فأمره أو دله على الأمر المتعين الذي لا بد منه وهو الركوع, هذا الفعل الذي هو على هذا الوصف وعلى هذه الهيئة, وهو الاطمئنان والاستقرار والسكون في الركوع بحيث يستقر راكعا. ومحل الشاهد منه أنه ما أرشده إلى الدعاء, ما أرشده إلى الذكر, فهذا هو وجه محل الشاهد للترجمة الرخصة في ترك الذكر في الركوع, الرخصة في ترك الذكر في الركوع. قالوا فلم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك, ولو كان أمرا لازما لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام, لأنه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي, ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ومن المعلوم أن الحديث إنما جاء في وصف الركعة والأفعال التي تكون فيها, وأنه لا بد من الاطمئنان في هذه الأفعال في الركوع وفي الرفع من الركوع وفي السجود وفي الرفع من السجود, وهذه إنما هي صفة الركعة الواحدة. لكن من الأمور اللازمة مثل التشهد, التشهد الأخير وكذلك التسليم, فإن هذه كلها أمور لا بد منها, ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبينها له لأنه لم يحصل منه تقصير, وإنما الذي رآه في ركوعه وفي الركعة وفي صفة الركعة هو الذي حصل منه خلل, فبين له النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ذلك الذي أخل فيه ووصفه بأنه لم يصلي. إذن هذا هو محل الشاهد, أنه ما ذكر له الذكر في الركوع, وإنما قال اركع حتى تطمئن راكعا, ثم قال ثم ارفع حتى تعتدل قائمة.
نعم.
حتى تعتدل قائمة, حتى تعتدل قائمة, يعني القيام بعد الركوع الإنسان يطمئن فيه ويعتدل. وقد جاء في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم بعد ركوعه كما جاء في حديث أنس, حتى أقول في نفسي قد نسي, يظن أنه من طول قيامه بعد الركوع قد نسي, وهذا إشارة إلى طول قيامه وأنه يطمئن ويستوي ويعتدل قائما, ما هو مجرد بس يقف يعني بمجرد يعني ما يقف يرجع ينزل للسجود, وإنما يعتدل ويستقر في قيامه. ثم اسجد حتى تطمئن ساجده, يعني يطمئن في سجوده, ومثل ما اطمئن في ركوعه يطمئن في سجوده. ثم ارفع حتى تطمئن, حتى تطمئن
قاعدة,
تطمئن
نعم,
حتى تطمئن قاعدة, حتى تطمئن قاعدة يعني بين السجدتين, ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة يعني سجدة الثانية. ثم قال فإذا فعلت ذلك فقد أتممت صلاتك, يعني هذا بالنسبة للركعة الواحدة ولصفة الركعة الواحدة, ومن تقصت فإنما تنقصه من صلاتك. وقوله فإنما تقصت فإنما تنقصه من صلاتك, من المعلوم أن هذه الأفعال هي أمور متعينة ولازمة, ونقص واحد منها أو ترك واحد منها تبطل به الصلاة, لكن هذا النقص الذي يكون فيما إذا حصل تقصير في صفة الركوع, يعني عدم التمكن في الاطمئنان, يعني يوجد الركوع ويوجد الاستواء ولكن ما يحصل معه الاطمئنان, هذا هو الذي يكون فيه انتقاص. ولكنه لو ترك الركوع ولو ترك السجود ولو ترك الجلسة بين السجدين فإن صلاته لا تصح, الركعة لا تصح التي وجد فيها ذلك النقص. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
قتيبة
وهو بن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني, وبغلان قرية من قرى بلخ, وهو ثقة ثبت حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حدثنا بكر بن مضر
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة
عن ابن عجلان
عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني, صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, وهو الذي ذكروا في ترجمته أن أمه حملت به ثلاث سنين
عن علي بن يحيى الزرقي
الأنصاري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في صفحة اليدين ومسلم,
أخرج له البخاري وأبو داود النسائي بن ماجه
البخاري في
صحيح
ما اسمه من هو؟
علي بن يحيى ابن خلاد الزرقي.
ايه البخاري؟
ايه
البخاري الصحيح؟ البخاري وايش؟
البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه. يعني ذاك الذي بعده.
نعم. عن ابيه.
يحيى ابن خلاد ابن رافع الزرقي الانصاري, وهو ثقة أخرج له البخاري
والأربعة
البخاري وأصحاب السنن الأربعة أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة وقال الحافظ له رؤية, وذكره ابن حبان في ثقة التابعين في ثقات التابعين, وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن عمه رفاعة ابن رافع يعني أخو خلاد, لأن الذي في الإسناد علي ابن يحيى ابن خلاد ابن رافع, فعلي ابن يحيى يروي عن أبيه يحيى, ويحيى يروي عن عمه رفاعة ابن رافع الذي أخو خلاد ابن رافع, يروي عن عمه رفاعة ابن رافع أخو خلاد ابن رافع, وهذا هو الذي له رؤية وذكر ابن حبان في ذكاء التابعين.
لا عمه رفاعة هذا هو الصحابي البدري.
لا اللي هو له رؤية.
أيوة.
نعم الذي رؤية ذاك اللي قبله اللي هو يحيى. نعم. يروي عن عمه رفاعة بن رافع هذا اللي بدري.
نعم.
وكان بدريا يعني من أهل بدر, وكان بدريا الذي هو رفاعة بن رافع أخو الذي هو عم يحيى بن خلاد بن رافع, وكان بدريا, وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
قال باب الأمر بإتمام الركوع. وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتموا الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم.
ثم ورد النسائي هذا الحديث وإتمام الركوع والسجود.
باب الأمر بإتمام الركوع.
أورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتموا الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم. أتموا فإن قوله أتموا أمر, ولهذا النسائي أتى بالترجمة مطابقة لما جاء لما في الحديث الأمر بإتمام الركوع, الأمر بإتمام الركوع, وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أتموا الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم. وإتمام الركوع والسجود هو أن يطمئن فيهما وأن يسجد على الهيئة التي فيها الاعتدال والاستواء والاطمئنان, وكونه يعني يأتي بالذكر في والدعاء في الركوع والسجود, هذا هو إتمام الركوع والسجود. لكن المتعين والأمر اللازم الذي لا بد منه هو السجود والاطمئنان فيه, الركوع والاطمئنان فيه. وإسناد الحديث يقول أخبرنا قتيبة أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو البصري, وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر. نعم الصنعاني البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد وهو بن الحارث البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة
بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أنس
نعم.
عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد كلهم بصريون, محمد بن عبد الأعلى وخالد بن الحارث وشعبة وقتادة وأنس, هو مسلسل بالبصريين, مسلسل بالرواة البصريين.
قال باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع. وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن قيس بن سليم العنبري قال حدثني ألقمة بن وائل قال حدثني أبي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده هكذا, وأشار قيس إلى نحو الأذنين.
ثم ورد النسائي هذا الترجمة هي رفع اليدين
عند الرفع. باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع.
باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع, يعني هذه الترجمة في بيان هذا الموضع من مواضع رفع اليدين في الصلاة, وهو عند الرفع من الركوع, لأنه سبق أن مر عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع, وهذا هو الموضع الثالث الذي يكون بعد الرفع من الركوع, وأن ذلك إلى فروع الأذنين, يعني إلى فروع الأذنين, يعني أعالي الأذنين. وقد سبق أن مر الحديث في ذلك في ما يتعلق عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع, وأن الأيدي ترفع إلى فروع الأذنين. وجاء في بعض الأحاديث الأخرى إلى المنكبين, يعني فروع الأذنين إلى الأذنين وإلى المنكبين. وقد أورد النسائي حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة
عند تكبيرة الإحرام
وإذا ركع وإذا قال سمع الله
لمن حمده, يعني عندما يرفع من الركوع في هذه المواطن الثلاث يرفع فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء هذا حديث عبد الله بن عمر ومن حديث وائل بن حجر كما هنا ومن حديث مالك ابن الحويرث، كل هذه الأحاديث تدل على رفع اليدين في هذه المواطن الثلاثة. وهكذا وأشار قيس اللي هو أحد الرواة الذي روى عن علقمة ابن وائل إلى فروع الأذنين،
إلى نحو الأذنين.
الإسناد
أخبرنا سويد بن نصر،
أخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
أخبرنا
عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة ثبت جواد مجاهد عابد زاهد. قال الحافظ بن حجر بعدما ذكر جملة من صفاته في التقريب جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن قيس بن سليم،
عن قيس بن سليم العنبري، قيس بن سليم العنبري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين ومسلم والنسائي.
حدثني علقمة بن وائل،
حدثني علقمة بن وائل بن حجر، علقمة بن وائل بن حجر صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. مسلم
البخاري في رفع اليدين،
البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. وقد ذكر الحافظ بن حجر قال إلا أنه لم يسمع من أبيه، وهذا الكلام الذي قاله الحافظ بن حجر الذي جاء في الحديث يدل على سماعه من أبيه، لأنه قال حدثني أبي. هذا الإسناد الذي معنا يقول فيه حدثني أبي ويدل على سماعه من أبيه وعلى أنه أخذ عن أبيه، لأن قول حدثني أبي هذا لا يكون إلا عن طريق السماع، وهذا هو الذي يعرف به السماع. ثم أيضا الحافظ بن حجر قد صحها إسنادا من طريق يحيى من طريق علقمة بن وائل عن أبيه وهو في سنن أبي داود، صحها في بلوغ المرام والحديث الذي فيه زيادة وبركاته في السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندما يفرغ من انتهينا الصلاة زيادة وبركاته، ذكر الحافظ بن حجر في بلوغ المرام قال رواه أبو داود بإسناد صحيح، وهو من رواية علقمة بن وائل عن أبيه، علقمة بن وائل عن أبيه. وقد شرح الصنعاني الحديث وقال إنه قد صح سماع علقمة من أبيه، قد صح سماع علقمة من أبيه، وهذا الإسناد الذي معنا أيضا يدل على صحة سماعه من أبيه وأنه قد سمع من أبيه.
عن أبيه
وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند البخاري في جزء القراءة وعند مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
قال باب رفع اليدين حذو فروع الأذنين عند الرفع من الركوع. وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وهو ابن الزريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم أنه حدثهم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
ثم أورد حديث أورد رفع اليدين بعد الرفع من الركوع إلى
حذو فروع
الأذنين. أورد حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه الذي فيه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع وإذا رفع من رأسه من الركوع رفع يديه إلى فروع أذنيه، وهو دال كما عرفنا على ما دل عليه حديث وائل بن حجر وعلى وكذلك يعني حديث وائل بن حجر أن 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 أنه ترفع الأيدي إلى حيال الأذنين.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود
البصري وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
حدثنا يزيد بن زريع
ثقة ثابت أخرج له أصحاب الكتب الستة. وكلمة وهو بن زريع هذه الذي قالها من دون إسماعيل بن مسعود، إما النسائي أو من دون النسائي، إما النسائي وإما من دون النسائي، لأن إسماعيل بن مسعود لا يحتاج أن يقول هو، وإنما ينسب شيخه كما يريد، ينسب شيخه كما يريد لا يحتاج إلى أن يقول هو، وإنما الذي يحتاج إلى أن يقول هو أو يعني فلان من دون التلميذ الذي روى عن هذا الشخص الذي أضيف إلى اسمه ما يوضحه ويبينه. ويروي عن
سعيد،
عن سعيد بن أبي عروبة، وهو ثقة ثقة كثير التدليس، هو من أثبت الناس في قتادة، من أثبت الناس في قتادة، يروي عن قتادة وقد مر ذكره قريبا،
عن نصر بن عاصم،
عن نصر بن عاصم وهو ثقة أخرج له
البخاري في رفع اليدين،
عن نصر بن عاصم الليثي أخرجه البخاري في رفع اليدين،
ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه،
ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني ما خرج له البخاري في صحيح ولا الترمذي.
عن مالك بن الحويري،
عن مالك بن الحويري في الليثي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال: باب رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد، وكان لا يرفع يديه بين السجدتين.
ثم أورد حديث ترجمة، وهي أورد ترجمة وهي رفع اليدين حيال المنكبين،
حذو المنكبين،
حذو المنكبين في الركوع،
في
عند الرفع من الركوع، رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع. ورد فيه حديث مالك، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه،
أن رسول الله كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة حذو منكبيه،
كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع. وجاء في بعض الروايات وإذا ركع يعني، وهذا فيه اختصار، وإذا رفع رأسه من الركوع، وهذا محل الشاهد، وكان ذلك وذلك حذو منكبين. أيوه.
وإذا قال سمع الله لمن حمده،
وإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد، يعني يجمع بين التسميع والتعميد، ولا يفعل ذلك في السجود، ولا يفعل ذلك،
وكان لا يرفع يديه بين السجدتين،
وكان لا يرفع يديه. رواه ابن عمر وأثبته ابن عمر عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وقال لا يرفع يديه عند الرفع من السجدتين، عند باقي السجدتين بين السجدتين.
قال أخبرنا عمرو بن علي،
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، عمرو بن علي الفلاس ثقة ناقد أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري،
عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة إمام محدث فقيه، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة مثل أنس بن مالك، لأنه يروي عن أنس بن مالك.
عن سالم،
عن سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع، منهم فقهاء المدينة السبعة، السابع منهم في ثلاثة أقوال، قيل سالم بن عبد الله بن عمر هذا، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة الذين هم عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو، عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وهو احد السبعه المكثرين من روايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: الرخصه في ترك ذلك. وقال: اخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه انه قال: الا اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه الا مرة واحدة.
ثم ورد النسائي الرخصة في ترك ذلك، يعني ترك رفع اليدين عند الرفع من الركوع، يعني وان ذلك ليس بلازم ليس بواجب. وهذا مثل ما تقدم في الترجمة الاولى، الرخصة في ترك الذكر بالركوع، يعني انه ليس، يعني على انه ليس بلازم ليس بمتحتم. وهنا الرخصة في ترك ذلك يعني انه فعله سنة والمحافظة على السنة المطلوبة، لكن لو تركه او لم يحصل انه فعل ذلك لا يؤثر على صلاته، وصلاته صحيحة. لكن السنن إذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو لم تكن لازمة، فإن المستحب والأولى للإنسان أن يأتي بها وأن يفعلها ليحصل أجرها وثوابها. لكن كونه جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا في التكبيرة الأولى، يدل على أن ترك ذلك أو أن من تركه لا يقال إنه ترك أمرا متحتما عليه. وإن كان الذي ينبغي الإنسان أن يحافظ عليه وأن يحرص عليه هو أن يفعل ذلك الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرفع في هذه المواطن الثلاثة. لكن لو حصل أنه ما فعل ذلك فإنه لا يؤثر على صلاته. والسنة إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي الإنسان أن يحرص عليها ويحصل أجرها وثوابها وإن لم تكن لازمة وواجبة. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا محمود بن غيلان المروزي، محمود بن غيلان المروزي ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا.
حدثنا وكيع،
حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن سفيان وهو الثوري، لأن وكيع إذا جاء يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب فالمراد به الثوري، لأنه معروف لأنه مكثر من الرواية عنه، وقد روى عن سفيان بن عيينة ولكنه مقل، فإذا أهمل يحمل على من يكون مكثرا عنه لا سيما وهو من أهل بلده، لأن وكيع في الكوفة وسفيان الثوري من الكوفة، فهو روايته عنه كثيرة فهو مكثر عنه مقل من الرواية عن سفيان ابن عيينة، فعند إهماله وعدم نسبته يحمل على من له به كثرة اتصال وهو من أهل بلده واتصاله به كثير وتحمله عنه كثير. فالمراد بسفيان هذا غير منسوب المهمل، المراد بسفيان الثوري. وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة حجة إمام وصف فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن كليب وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عبد الرحمن بن الأسود،
عن عبد الرحمن بن الأسود النخعي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن
علقمة ابن قيس النخعي وهو ثقة شبث فقيه عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة، يروي عن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة وعلمائهم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول: رجل ركب الحافلة مسافرا في الرابعة صباحا ولا تتوقف الحافلة إلا بعد خروج وقت الصلاة، فهل يصلي في الحافلة علما بأنه لا يدري أين القبلة؟
أولا يجب يعني على صاحب الحافلة أن يقف وأن يصلي الناس، ويجب على الركاب أن يطلب منه الوقوف ويتعين عليه أن يقف، لأن صلاة الفرض لا بد فيها من استقبال القبلة عند القدرة على ذلك. ومن المعلوم أن القدرة متوفرة، ويجب عليهم أن يلزم صاحب الحافلة بالوقوف، ويجب عليه أن يقف ولا تصح، ولا يجوز لهم أن يصلوا كما عرفنا في الصلاة على النافلة على الراحلة أن لا تجوز إلا في النوافل، لا تجوز إلا في النوافل. وأما في الفرائض فيتعين النزول والصلاة إلى جهة القبلة. فإذا كان الوقت أو أنه يعني ما يعني السفر والسير يستغرق وقت الفجر من أوله إلى آخره، فإنه يتعين عليهم أن يلزموا وأن يعني عليه أن يلتزم وأن يقفوا أن يصلوا، ولا يجوز لهم أن يصلوا. ومن المعلوم أنهم يستطيعون أن يوقفوا ما دام عدده شخص واحد، يمكنهم أن يوقفوا يعني إذا أبى يعني يلزمونه بذلك.
هذا السائل يقول:
لكن الحكم يختلف في هذا بالنسبة للطيارة، الطائرة التي لا يمكن ما فيه يعني في رحلتها يعني قد تستغرق وقت الصلاة من أوله إلى آخره، فلا تؤخر الصلاة عن وقتها، والإنسان يصلي على حسب حاله. إذا كان يعني يستطيع أن يجد مكان يركع فيه ويسجد ويصلي ويتجه القبلة فإنه يتعين عليه ذلك، وإن لم يستطع فإنه يصلي على حسب حاله، ولا يؤخر الصلاة حتى ينزل وحتى يخرج وقتها. يخرج وقتها، فالصلاة يجب عليه أن يجيها بوقتها على حسب حاله. نعم، والقطار كذلك يعني هو مثل 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 الطائرة، يعني ما يتوقف إلا في محطته، ما يتوقف إلا في محطاته. وهو يعني القطار بعد أسهل من السيارة، يعني مثل الطائرة فيه أماكن يمكن أن يصلي الإنسان فيها متجه إلى القبلة. ثم أيضا له محطات يمكن إذا يعني صار في المحطة التي يتوقف فيها يصلون.
هذا السائل يقول: قول شعيب وذكر آخر قبله: قلتم حفظكم الله إن عدم ذكره لا يؤثر، كيف يكون ذلك وقد يكون دون وقد يكون هذا رجل غير ثقة؟
محمد المنكدر موجود، هو في شخص آخر ثقة موجود، فهذا الموجود يكفي. لو جاء وحده وليس معه أحد فإن وجوده وحده كاف، وكون ذلك المذكور ثقة أو غير ثقة لا يؤثر ما دام محمد المنتج الموجود وهو ثقة فاضل أخرج له أصحاب الكتب الستة. إذا العمدة عليه والمعول عليه، وذاك يعني إن ذكر وإن لم يذكر لا يؤثر على صاحب الحديث، مجرد ما دام محمد المنتدر رفيق له ومشارك له في الأخذ عن جابر، يعني معناه أن الحديث رواه محمد المنتدر عن جابر ورواه سعيد عن المنتدر، إذن الحديث ما فيه إشكال في سلامته، يعني وذاك ذكر أو لم يذكر لا يؤثر على صحة الحديث شيئا، لأن مجرد محمد المنتدر وجوده بالإسناد وحده يكفي لو لم يكن معه أحد.
هذا السائل يسأل عن هذا الكلام: إن القلب يفتأ كما يفتأ الحديث، يقول: هل هذا حديث ومن خرجه؟
لا أعلم، لا شك يعني يحصل له مثل ما يحصل للحديث، يعني يكون فيه نظافة ويكون فيه يعني مثل هذا الوصف. والقلوب يعني كما هو معلوم تتفاوت، يعني منها القلب النظيف السليم، ومنها القلب الذي فيه هذا الوسخ والقلق.
هذا السائل يسأل عن صلاة ركعتين بعد الأذان الثاني في يوم الجمعة وقبل صعود الإمام إلى المنبر.
الأذان الثاني ليس لأحد أن يصلي بعد الأذان الثاني، لأن الأذان الثاني ما فيه إلا الأذان، يعني إذا جلس الخطيب على المنبر يسلم على الناس وبدأ المؤذن في الأذان ثم يبدأ الخطيب الخطبة، فليس للإنسان أن يقوم يتنفل يعني بعدما يصعد الخطيب على المنبر ويبدأ المؤذن بالأذان، بل يتابع المؤذن وإذا فرغ المؤذن يستمع الخطبة، ما فيه يعني، لكن له أن يصلي الذي يدخل يصلي ولو كان الخطيب يخطب. أما إنسان جالس موجود ثم يقوم إذا جلس الخطيب على المنبر لا، وقد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه مرضاهم إذا دخل المسجد يوم الجمعة صلوا ما أرادوا أن يصلوا ثم جلسوا ولا يقومون إلا للصلاة، بعد ما إذا دخلوا وصلوا ما أرادوا أن يصلوا عند دخول المسجد ثم جلسوا فلا يقومون إلا للصلاة، إذا قام الصلاة قاموا، ما كانوا يقومون يتنفلون وإنما يتنفلون عند الدخول، يصلي ما أراد أن يصلي ساعتين أربع ست ثمان ما هناك تحديث، يعني يصلون ما أرادوا أن يصلي، لأن ليس هناك سنة للجمعة قبلها قبلية. ثم بين كل أذان صلاة للأذان والإقامة لا تأتى فيها، لأن ما فيها في أذان والأذان بعد الخطبة، والخطبة يتعين الاستماع لها، ليس الإنسان يقوم يتنفل والخطيب يخطب، لكن الأذان الأول الذي شهده عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا هو الذي لا ينكر على من قام يصلي بعد الأذان الأول، لكن الأولى عدم القيام، لأن فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قبل أن يوجد هذا الأذان يعني كانوا يعني إذا دخلوا المسجد صلوا ما أرادوا يصلوا ثم جلسوا ولا يقومون إلا للصلاة، لكن لا ينكر على من يقوم يتنفل لأنه يدخل تحت أمر القول بين كل أذانين صلاة.
ويقول ما هي السنة ما هي السنة في المضمضة إدارة الماء في الفم مع إدخال الأصبع السبابة أم إدارة الماء فقط أرجو التوضيح.
المضمضة كما هو معلوم إدخال الماء في الفم وتحريكه ثم مجه، هذه المضمضة، ولا يلزم إدخال الأصبع، ما يلزم إدخال الأصبع، يعني أدخل الأصبع أو الشاك في تلك الحال ما بدأت، لكن المضمضة الواجبة في أن يدخل الماء في فمه ويحركه ثم يخرجه، هذه المضمضة.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، يقول ذهبت إلى أحد معارض السيارات لأشتري السيارة بالتخفيض ولكن لم أجد، وقام صاحب المعرض وقال لي أنا أعطيك قيمة السيارة وأنت تضع لي على المبلغ ما شئت عند السداد، فأعطاني مبلغ 35,000 ريال وجعلت 5,000 وكتبنا في العقد 40,000 بدل 35، فهل هذا داخل في الربا؟
نعم هذا هو الربا، يعني كان يعطي 35 ويحصل يعني 40، يعني هذا هو عين الربا، وهذا قرض جرى نفعا، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا، وهذا بإجماع المسلمين بإجماع العلماء، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. ورد فيه حديث ضعيف ذكره الحافظ ابن الهو وقال إسناده واهم، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لكن هذا المعنى مجمع عليه بين العلماء لا خلاف فيه، لا خلاف بين العلماء أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وإذا كان يعني متواطئا عليه متفقا عليه أو متواطئا عليه. أما كونه ما يصير فيه تواطؤ ولا يعني اتفاق على الزيادة، وكل إنسان عندما أراد أن يقضي زاد من عنده هذا لا بأس له، لأن الزيادة في الوفاء هذا شيء طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم لما اقترض بكرا وجاء صاحبه يطلب يعني بدله وبحثوا ولم يجدوا بكرا مثله ووجدوا بكرا أحسن منه، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا إنما وجدنا إلا أحسن منه، قال أعطوه إياه
فإن خير الناس أحسنهم قضاء، إن خير الناس أحسنهم قضاء. فكون الإنسان يقترب ولا يكون في مواطعة، وإنما يعني يحسن من عنده مال إلى من ليس عنده مال، ثم ذاك الذي اقترض عندما يريد أن يوفي يعني يعطي شيء زائد، لا بأس بذلك. لكن الفرض الذي يكون يترتب عليه منفعة يتفق عليها عند العقد أو يتواطع عليها، هذه من الربا المجمع عليه.
هذا السائل يقول: ألاحظ على البعض من الشباب ممن يحفظهم على خير إن شاء الله، وممن يحضرون مثل هذه المجالس بعد صلاة المغرب وعند قروب الأذان لصلاة العشاء، أو عند الأذان يذهبون يريدون الصف الأول ولا يبغون غيره.
ولا
يبغون غيره.
يبغون؟
إيه. يزاحمون من سبقهم إلى ذلك وجاء مبكرا. وأيضا ما أدري يعني ماذا يقول، يسأل هل هذا يجوز ولا يجوز؟
كون الإنسان عندما يأتي الدرس يتقدم ويأتي إلى حيث يعني ما ينتهي به الصفوف ويكمل الصفوف، ومن المعلوم أن الصفوف يكمل الصف الأول ثم لا يبدأ الثاني إلا بعد الأول.